بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ودهو ذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشنعة والساخطاء وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترط ونصره آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه فجزى الله سيدنا محمدا عنا خير الجزاء وأوردنا حوضه وجعلنا متحققين بشفاعته وألهمنا الصلاة عليه بعدد الأنفاس إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المنايا العلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فقد انتهى بنا التطواف في المتيسر من علوم القرآن كما جرت أو جاءت مادتها في مختصر الإتقان. انتهى بنا إلى فرع الترسيل ومع آخر الأفنان فيه، سبق أن فيه أفنانا خمسة أو ستة، الفنان الأول فنان حج، هذا الفرع فيه فروع خمسة، وهذا الفنان الأخير الذي هو فنان الأداء وفرع الأداء وفيه فنون خمسة: حده، ثمرته، حكمه، قسمته، مراتبه، نماذجه. بقي علينا إذا كنتم تذكرون مبحث المراتب أو الكيفيات الأداء ومبحث النماذج، وقد أغفلنا أعتقد فننا الحكم علم الأداء، وإن كان يقسم إلى خاص وعام، وعرفناكم أن المراد بخاصه ما يرادف علم القراءات وعامه هو المسمى بعلم التجويد، وأن حكمه كما صرح به جمهور أئمته الوجوب تعليما وتعلما، يجب تعلمه ويجب تعليمه، فهو فرض على الكفاية في الأمة وعلى من يتلو الكتاب عينا، ما تحفظه وتقرأه ينبغي أن تحفظه على وجه الأداء السليم، لكن حفظ هذا العلم بكل ما يتعلق به على وجه الاستيعاب هو فرض على الأمة كفائيا، بحيث إذا لم تقوم به أو لم ترعى هذا العلم أو لم تجيد علماء من هذا النوع أشمت، لأنها فرطت في واجب كفائي. وممن صرح بذلك الإمام شمس الدين أبو الخير في نشره، حيث قال: والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه، فجعل إقامة الحروف كإقامة الحدود. ونبه في نظمه المسمى بالمقدمة، مقدمة الطيبة، على الأصول التي أخذ منها هذا الحكم أي المآخذ، وهي أولا الأمر الإلهي المؤكد بالترسيل، وثانيها كون الوضع الذي نزل عليه القرآن أداء هو وضع الترسيل، هذا المعنى الثاني، وثالثها ما جاء في الكتاب من نفي إدخال أي صور العوجي في متن الكتاب ومبانيه فضلا عن معاني. اللفظ سياج المعنى، وصيانة اللفظ من صيانة المعنى. ولذلك جاءت الآية تترى في الحفاظ على صورة الأدب. فقال الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بتاني الأوامر في زمن الشريعة. أول الأوامر اقرأ باسم ربك العلم، وتاني الأوامر قم الليل إلا قليلا، صلاة التهجد، الصلة بالله، العلم، الصلة بالله الذي علم وعلم وكلم، قم الليل. فلذلك كان قيام الليل واجبا على سيدنا رسول الله قبل فرض الصلاة بزمن متطاول، لأن سورة المزمل على الصحيح ثاني سورة للقرآن نزول أو الثالثة، إذا قلنا بأن نون سابقتها هي سابقتها. معكم بأي شيء، بهذا الكتاب تهجدا، تتلقاه قرآنا، وقم بهذا الذي تتلقاه وضفه في صلاتك، تلذذ بوحينا وسرح الطرف طرف العقل وعينه في ميازين القرآن مع سكينة الليل ومع إخلاص النبوءة ومع الترقي وتريد المعاني. قم الليل إلا قل ورتل هذا المقروء ترتيلا. وتأكيد الفعل بالمصدر عند أهل العلم باللغة يجعله في قوة إعادته ثلاثا، كأنك تقول رتل رتل رتل. إذا أكد الفعل بالمصدر أغنى عن التكرار ثلاثة، وليس عندهم في ما يسمى بالتأكيد اللفظي أكثر من ثلاثة. حد التأكيد اللفظي في ثلاثة. رتل رتل رتل. فأخذ من ترسيلا نفي احتمال المجاز أن يكون المراد بالترسيل مجازا، ثم أنه مطلوب استمن النبي بل ها غيره أو فضلا عن غيره سواه، إذن فلا مندوح في الفعل. أضف إليه أنه لم يأمره النبي الله بالترسيل فقط، بل أنزل القرآن مرتلا، ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ها ورتلناه ترتيلا، هذه الآية الأخرى. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه. معنى رتلناه أنزلناه على هذا الوضع. فالتصرف في الوضع الشرعي هو عين الابتداع، وضع هكذا نزل به القرآن وهكذا سمعه النبي منه. ولذلك القرآن وصف لنا كيف كان النبي يتلقى، وهذا مدخل للإلزام بهذا النوع من الأداء. فإذا قرأناه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع بأذنك، ليس المراد الاتباع العملي، اتباع بالأذن، ألق أذن قلبك وسمعك لسمعك. ثم إن علينا أي من بعد بيانه، أي أن نبينه بلسانك، وهذا تفسير ابن عباس في صحيح البخاري، استمع فقط ولا تحرك لسانك، ومن بعد ستجده مجموعا في قلبك وميسرا بلسانك ترداده وإعادته. نجزري من هذه الأصول ومن غيرها مثلا مما وصلنا سيدنا علي مما نقله، وإن كان بإسناد لا ندري من وصله، وحين سئل عن رتل القرآن ترتيلا قال ما الترتيل؟ قال جويد الحروف ومعرفة الوقوف. فجعل هذا الأمر يرجع إلى معنى الأداء بالمعنى الفني الاصطلاحي. قال سيدنا في المقدمة والأخذ بالجويد حكم لازم، قال حكم وجعلها لازم حتى يرفع كل احتمال، حتى لا يقول أما الحكمية على وجه كذا وليس من أفراد الواجب، قال لازم أي للكل، فأطلق لكل قارئ. من لم يجود القرآن آزم، زاد فأكد وجوب الفعل، حتى لا يقول بأن من لم يجوز طبع دائما مع القدرة والعلم أو مع إمكانهما، لأن عندنا التكليف دائما يرجع سبقنا دائما لشرطين، التبيين والتمكين. ما بدون أحدنا فإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلم هو الوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، صاحب المراقب يعني أن تكون عارفا بالشيء متسعة قدرتك لمعرفته. لا نتكلم عن العاجز والذي لم يتيسر حاله والذي بعلوب لسانية معينة والذي حاول فلم يمكن والمتتعتع مأجور، لا في الحفظ ولا في الأذان نتتعتع عن المهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتتعتع في الحفظ هو التردد فيه بحيث هو يقرأ غيبا ثم ينسى فيرجع أو يدخل إلى صور أخرى أو إلى آية أخرى فيرجع، هذا تتعتع في الحفظ. وتتعتع في الأداء هو أن تستقيم له هذه الصورة من إخراج الحرف معين أو مده على تمامه أو درجة المد حين يقرأ لمن يمد أو إشماما لمن يشم ثم يرجع الشيخ أو يرجع هو ويعلم من نفسه أنه خطأ. هذه الترددات لكن بشرط واحد، الأجر مضاعف، وهو أن تكون على سبيل المهارة يعني على طريق التمهر، ما أجل أن تكون قانعا بهذه الرتبة من التعتر ليردك إلى التقهقر، أن تكون على سبيل الارتفاع، لأنه لا يمكن إنسان يصل إلى المهارة بغير التعتر لا في الحفظ ولا في الأداء. قال أهل العلم المهارة في الأداء كالمهارة في الخط، شرطها واحد، قل شرطان، تكرار يعني تكرار الاستمرار على الغرار أي على النماذج الفاضلة الراقية المسلم بأهليتها التي تلقى ذلك بالسند إلى سيدنا إلى حضرة النبي. قالوا ومثاله الخط، كيف تمر في الخط؟ كيف تصبح مهارا في الخط؟ أولا كرر ولكن تكرر هكذا، لا تكرر على نموذج فائق في الكتابة بين يديك ثم لا يجيئك مثال أعلم ثم تأخذ فتعيد ثم تأخذ مرة إن شاء الله 20-30%، وفي التكرار أسرار، وهذا منها في التعلم، تصل إلى أن يصير خطك كخطه الله حتى يلتبس، حتى يلتبس أيهما الأصل وأيهما الفرع. وهذه من أسرار ما يسمى من آثار الربانية في الارتقاء، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، ربانية بدء بتدرج في التعلم على نوع من الاستمرار والإلحاح وعدم الانقطاع، عدم الانقطاع، الانقطاع في باب الطلب سواء كان طلب تسببيا كان طلب توسليا هو الذي يسد الباب، يقول رجل دعوت فلم يستجب لي فيقول، ويقول قرأت فلم يتيسر لي فالانقطاع كذلك عن باب الطلب. والأخذ بالجويد حتم لازم ومن لم يجوز القرآن آتم. قلنا له ليه يا شيخ؟ قال لأنه في القرآن أو الترصيد به الإله أنزل، أي أنزل بالأمر، أنزل به أي أنزل في القرآن الأمر به، وهكذا منه أي من رسول الله إلينا وصل على هذا النحو، هو جاءنا مرتلا على هذه الصورة، وما كان من لأحد يأخذه إلا بنفس الصورة التي أخذ بها. إذن الوضع في تلقيه كان الترصيد، والأمر فيه من القرآن جاء على أمر بالترتيب. قال تعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. قال علمي الله نفى نسبة العوج، لأن إذا تريد أن تنفي أقل ما في شيء تعتمد نفي النسبة، يعني نفي الوصف، قال ولم يجعله معوجا، يعني قد يكون فيه شيء من العوج، لكن ولم يجعل له عوجا، نكر في سياق النفي فدعهم. قرآن عربيا غير ذي نسبة، غير ذي عوج، هنا نكر في سياق النفي ودعهم. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في صيه، ولم يجعل له عوجا غير ذي عوج، نفى العوج عنه ولو كان بنسبة أدنى. قالوا في العوج يعني إيه؟ أول ما يصدق عليه العوج اللحن في أدائه، اللحن في أدائه، كان كبيرا أم صغيرا، كان جليا أم خفيا، كله صنف من صنوف العوج. والله صان كتابه وأكد ذلك بقوله قيما، أي بل جعله قيما، لم يجعله له عوجا قيما، أي جعله قيما، أي مستقيما حائزا لوصف القيام أو الاستقامة على أكمل الوجه. فما اكتفى بوصفه بالاستواء بل زاد فنفى العوج أولا. وإذا أردت أن تصف الشيء على فصفه بالوصف ثم أطف عليه نفي ضده، توضع بوصف الملائكة قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هي هي، ولكن جمع بين إثبات الطاعة ونفي ضدها لتأكيد الوصف، أنهم لا يتصور منهم خلاف الطاعة. لم يجعل له عوجا قيما، فجعله قيما، هذا نفي العوج في الصورة، ونفي العوج واللحن في لغته في بيانه في رسمه. وأعتذر لبعض الذين يطعنون على رسم المصاحف ويستدلون بما قال عثمان، رأيت فيه لحنا ستقيم والعرب بأسفلها، مفاهيم معنى كلمة اللحن وأنه من قبيل المشترك وأنه يطلق على الخطأ والصواب إلى آخره، كلمة ستة معروفة. لحنت لهم كما يفهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا لغز عندهم. لحنت لهم كما يفهم، معنى لحنت لهم كما يفهم، رمزت لهم رمزا دالا ولكنه في خفاء، كما يفهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، أي لم يخطئ، فاللحن الأول الصواب والثاني الخطأ، ولتعرفنهم في لحني، وشهد اللحن هنا هو اللحن المنفي فيه، ولم يجعل له أبدا، ليس هو اللحن المنفي وليس هو اللحن الذي يعني يعاب به قارئه. وأول علم الذكر إتقان حفظه، وقال وضاف ومعرفة باللحن من فيك، ما قالش باللحن فيه، من القرآن ما فيه لحن، لذلك النسخ لجت باللحن فيه، لا باللحن من فيك إذ يجري فيه، فكن عارفا باللحن كلمة تزيله، ومن الذي لا يعرف اللحن من عذري. رجعنا الشيخ ما حكم ما أخذه، ومجالس الإقراء عند الصحابة ومن بعدهم كانت تتحرى في الأدب ولا تتسمع. وقصة من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات للفقراء لابن عم سعود الفقراء والمساكين، فقصر فقال له ارجع، فقال للفقراء والمساكين، فقال مد، والله لقد مددتها بين يدي رسول الله، تدل على أن هذه الرسول مرعيها هكذا فقراء والمساكين. عن سيدنا علي قال، ويؤكد قضية الترسيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنثروا القرآن نثر الدقل، ولا تهذوه بالذال المعجمة هذ الشاري، قفوا عند عجائبه وحدكم بالقلوب، ولا يكون لموحدكم آخر سورة. وروي بمثله من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، نثر الدقل أي في اللفظ كما تلفظ، لأنه لا في شبيه قراءة الذي يريد أن يعني يتخلص من المقر بأي طريقة. والدقل هو أسوأ التمر وأرداؤه، تريد أن تنتهي من القراءة بأي شيء، لا تتقنها، يأكل، ولا تهدوه هد الشعري أي هد رجزه. وكانت له قراءة عندهم على هذا النحو من التقصيع نقل، نقلت أداءاته في كتب العجب، وفيها يعني ما لا ينسجم مع طبيعة الكتاب. وتعلمون أن هذا اللون من ألوان الأداء الذي يشعر سامع الكتاب من قارئ بأنه يعني مستثقل لما يقرأ من جهة، أو أنه جعل القراءة القرآن كالشعر، خصوصا الشعر الرجزي، هذا شيء غير مقبول في طبيعة القرآن الذي يتناقض مع الشعر ويلح على أن يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي. وفي لفتة طريفة في قول الله في آية استئناف البيان: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأن إذا حملنا على أنها فعلا جاءت للجواب عن سؤال ولما على قاعدة الاستئنافات البيانية، تجيء جوابا عن سؤال اقتضته الجملة القبلية، رتل القرآن ترتيلا نقطة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بدلا من حملها على أن تكون جملة اعتراض فلتبقى جملة تعليل. ووجه التعليل بالثقل أن من معاني الثقل أو قل ثقل بفتحتين هو النشيء النفيس في نفسه، ومنه الثقلين، منه ثقلان الجن والإنس، ومنه الذهب والفضة في بعض الروايات. ثقلان اطلقان على أنفس المعازل وأنفس الأجناس مكلف الحميم العقلاء. فالثقل وكذا بفتحتين شيء نفيس، وغالبا المعادن النفيسة تجد، وحتى لو حملتها على المزاج ما ثقل رجح، وما كان راجحا من جانب المعنى كان نفيسا. تعليله بالنفاسة في بين أو بين من ليس بين يديه والبعد الأمر بالترسيل للإذان، بأن نفاسة الكتاب تقتضي إفراده بصيغ من القراءة في الخطاب، يعني من تكون تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه على نحو يتناسب مع نفاسته. انظر مثلا لو أخذت أي خطاب من جهة تبدو يعني لها خصوصيتها، وأردت أن تقرأه على من أرسل إليهم هذا الخطاب من لهم صلة بهذا، ما فأول شيء تتحرى أن يكون قراءتك للخطاب مفهمة لأولئك وملتزمة ومحترمة أو محترمة ومناسبة لمقام الخطاب أيضا ومقام الأداء. ولقط على صورة لا تفهم وعلى صورة لا تتحقق بها المقاصد ولا تتناسب مع الخطاب، لكن هذا شائنا بالنسبة لك ولما عد ذلك مناسبة، فكيف في كتاب الله جل في جلاله جل جلاله وعظم الخطاب. رتل، إن هذا القول حقيق بأن يرتل. إنا سنلقي عليك قولا في غاية النفاسة، في غاية الجودة، في غاية حمل للمعاني، ومما يستخرج به المعنى بالنسبة للقرآن قراءته على مهل وتؤدة، لتعطيك الفرصة باللسان على تمكين البيان والجنان لتتدبر فيه. ولذلك قال الإمام الخاقاني رحمه الله: وتصيرون القرآن أفضل، أي أفضل من الحجر، ماشي أفضل بمعنى أنه هذا إنما هو من قبيل الفضل لا من قبيل علوم الأصل. وترسلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبثنا فيه والفكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ولا يمكن تدبره إلا بلون من ألوان التأني. ثم قال من بعدها: ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه، إذ دين العباد إلى اليسر. فانبهنا إلى أن هذه المراتب كانت معروفة، ودخلنا أيضا من الآن إلى بحث المراتب، وهو أحد صور الكيفيات. مراتب الأداء ليست مرتبة واحدة، ثلاث مراتب ويلزم فيه التجويد كلها لتحقيق أصل الأداء، وهي أولاها مرتبة التحقيق في التدوير في الحضر. حقق ودور واحضرن في الأداء، تصب وكن في كلها مجودة. أن التجويد يدخل الثلاثة حتى في مرتبة الحضر وهي قصرى المراتب. قال العلمي كيف تمايزت هذه المراتب، كيف تمايزت فصارت ثلاثة؟ قالت بالأغراض والمقاصد، فإن الأغراض أيضا يتميز بالأشياء باعتبارها. القرآن واحد، لكن إذا كنا بصدد التعليم أو التدبر أو الاستنباط للأحكام، المناسب قراءتها قراءة القرآن تحقيقا مرتبة التحقيق. فإذا انتقلنا إلى أن أو كان الغرض هو أن نقرأه للاستغارة والتعاهد والحفظ والتدارك ما فات وتكسير المقروء، فلا ننزل عن حد الحذر. وإذا كانت لنا ساعة دونهما أو بينهما فإن لنا فسحة في قراءته بالتدوير، وهو الحد الوسط الذي لا شطط فيه، حد الوسط. ويلزم على كل مرتبة أمور. فمثلا من الملامح أو الخصائص قراءة التحقيق أنها قراءة تعتمد أو تتعمد إشباع المدود، إتمام الحركات، توفية الغنات، تكثير الوقوف الجائزة، تفكيك الحروف، يعني تفكيكها يعني في مقام الذي لا تفك فيه، تفكيكها في لمن يدغمها في مقام شرطه. مثلا نحن نقرأ مثلا نحن الذين يقرأون واتخذ الله لو شئت لاتخذت عليه، فتدغم الذل في التاء، ويقرأ بالإضارة مثلا، لا يجوز لمقام التحقيق إلا لاتخذت عليه. إذا كان هناك إشباع في الحركة، إشباع في إتمام في المدود، توفية الغنات. قال هل هذا في؟ قال وينبغي الاحتراس من أن يوغل في ذلك ويفرط في لحد توليد الحروف تتولد فيه حتى تخرج عن هذه المرتبة. أمس نعم هو لأن الغرض صحيح هو التحقيق ماشي في الآية صناعة. لا لا رتل يجود، رتل يجود. والترتيل الذي يعنونه أحيانا أحد المراتب وهو مرتبة التحقيق، لكن حين يكون المراد من تحقيق التدبر أو الاستنباط يقال رتل، قال هذا ترتيل. لكن حين يكون الغرض التعليم يقال تحقيق. إذن هنا فرقان، فرق بين الترتيل في لسان القرآن بمعنى التجويد في هذه الآية، هذه اقرأه على مال وتؤدة وترسل، بحيث يكون كل حرف مستوفيا لما له من الحق والمستحق، أفرد أو تركب كما صاد أو نون أو تركب من الحروف الأخرى. فهمنا أمس؟ خلينا كما أن الإدراج في الحذر ينبغي أن يتوقع فيه من الإدماج ومن البتر، لأن الحذر بعكس يقابل التحقيق، فهو يعتمد الاختلاس بشرطه والقصر بدل المد والإدغام بدل التفكيك وتقليل الوقوف بدل تكثيرها. أنا لا يقف إلا في مد الوقوف التامة والكاملة، لأنه يريد الغرض هو تكثير المقروء، إما لأنه يتعهد القرآن بأحزاب سباعية مثلا كما هو السنة سقنا في حديث أو استقف يقرأ مثلا القرآن في سبع ليالي في سبع ليالي، فحزبه إذا طويل هو إذا التزمه وجب عليه كما معروف شيء بدأ ترتب ولو من تطوعات صار في معنى الواجب. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليقضه، ومن ذي المراد أن يصل فقط المقروء الذي فيها أيضا. ولذلك إذا المسلم الإنسان كان يصلي مثلا 11 بالليل فإنه يجزئ أن يصلي صباحا في الضحى 12 ركعة، وهذا ورد في الحديث يعني ماتي الإسناد يصلي 11 ويضيف إلى وتر ركعة لأنه لا وتر في النهار إنما وتر بالليل حتى لا يقطع ما كان يتعهده إذا كان ذلك له سنة. هذه المراتب كيفيات فيها سعة بحسب الأغراض والمواقف والمقاصد. وحدث لنا وقيل إن هذه المراتب نجد في القراءات ما يتناسب معها، نجد مثلا قراءات ابن كثير، يعني قراءة لا يمكن أن تقرأ التحقيق بها على الصحيح، لأنها مبنية على كثير من ألوان الاختزال في مقام الأدب، القصر والفتح، وهو لا يقف على الآي وإنما يقف على حمزة على التمام، وعرف سيدي إن شاء الله في الوقت أنه يقف على التمام بل على الكمال، لا يقف كالبصري على الآي، هذا من سنته. قالون عندنا في وجه القصر، القصر هو إسكان ميم الجر، فهو يمكن أن نقال أن هؤلاء من أئمة الحدر. وإذلك قال الإمام الجزيري قال في البيت المشهور: فورسونا يرتل والحدر عيسى ينقل والحفظ قد جاء بذا. يعني عندنا في المغرب يعني معروف هذا من هكاة الرجز الإمام الجزيري: فورسونا يرتل لأنه مدود مشبعة ومنفصل أشبع لورش زيد ومتصل أشبع لورش كمنفصل وتل تله مد بدل تلا وسطا وأشبعا مدلين له. إذن عنده دائما فقراءة. فلذلك في الجمع غالبا ما يخرجونه في المدود مع حمزة جفين، غالبا تمشي مع الجيم ورش والباء حمزة ويرمزون له بجفين الذين يجمعون. وقولهم الأخوان بالنسبة للكسائي مع حمزة أخوان غير في الإمالة، في أخوان في كل شيء، أما الأخوان في المد فهو حمزة. ومن طريف الأمر أن الشبيه يحن إلى شبيه وينجذب. نحن المغاربة كنا نقرأ برواية حمزة قبل ورش، يعني مغاربة مع العدوى الأندلسية، فلما تحولنا عنها بعد أن جاء الغازي بن قيس في آخر القرن الثاني الهجري، لأن الغازي بن قيس توفي 199 هجرية، تحول جاء بروايتي، جاء بقراءة نافع بالروايتين، فأخذ المغاربة عن أقرب الرواية إلى حمزة فأخذوا بها تبرقا برواية أهل المدينة بدل رواية الكوفة. ملازم. فلذلك احنا عندنا قال ان حنين تل الحمزوي، يعني تل القراءة الحمزوية، عندنا القراءة برواية الشيخ، لا يسمون الشيخ إلا وسبق لهم أيضا حمزة قبل ورش. سبحان الله. إذا هذه المراسب، وأزيدكم كيفية أخرى رابعة وهي كيفية الجمع، هي أيضا من كيفيات الأدب، وهي أنشر الإشارة المباحث، يعني لا تستقصى، هذا علم، علم الجمع بعده مستقل وتتفرع عنه علوه. ماذا نعني بكيفية الجمع؟ من أحد الكيفيات الأدائية لم يكن الجمع معهودا إلى حدود المئة الخامسة، فابتدع لغرض شرعي، هذا نسميه كتاب البدع، ابتدع لغرض شرعي، والابتداع في الوسائل إذا تعينت لمقاصد شرعية انتفع عن وصف البدعية. هذا انظر الموافقات الشخصية بينظر المعروفة. كان الناس يقرؤون بالإفراد، الإفراد هو أن تقرأ كل رواية على حدة، تريد تقرأ لعاصم افرد حفص وحده وشعبة من بعده وحده، كل ما تقرأ وليس من جمع، ولو قرأت كل قراءة تقرأ بالإفراد. إلى القرن الرابع العصر الداني وبدأ جمع يقصه للهمة من جهة والخشية أن يفوتها لون من ألوان التحرير، ولأن الجمع بالنسبة للعلم ماشي لقراءة التعبد ولا تقرأ بالصلاة بالجمع، لا، لضبط هذا المجموع الذي لا بد أن يحفظ، هذا متعين. وكم هو الجمع يعني يكون أيسر على الطالب واستحضاره للأصول والفرش ولكل إذا أخذ بداره. فجوزه الأئمة وقالوا جواز الجمع وحددوا الكيفيات، كيفية الجمع، فأصبح الجمع كيفية وفيه كيفية. هل نجمع القراءات بالحرف أم بالوقف أم بهما؟ ثلاثة أشكال. واشترطوا على التحقيق أن يتقدم الإفراد والجمع. معنى هذا أن كل من أراد الجمع لا بد من أن يتقدم له الإفراد، اشترطوا سبقا. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في بيعت الله معروفة في الباب، قول سيدي اتفق القراء زيد، كل ما أردوا ذلك الأبيات أحيانا تيضل تيمشي لي الأول تعالى بيز قول سيدي. تقول عنا رأس الخيط، رأس الخيط وقد جرى، وقد جرى من عادات الأئمة إفراد كل قارئ بختمة يكتب. أنا نسيتها وجدت من بعد مني تنسى كتابتها، ويجيء الذين ينسون ونكون من الرواة الناسين، يعني من نتسلسل بالنساء ولا بالناسين ولا كل ما تشاء. وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. ثم قال من بعد وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا، هو العدو الأندلسي والمغرب، وغيرنا يختاره بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب ليجيب حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بحرف من عليه وقف، يعطف أقربا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مركبا، وللزميل الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يريد أن ينجوبا. كتبت هذا الشيء مسجل صوتي، أنا قرأته بالحذر. الجمع بالوقف مثال واحد وهو الذي عليه المشارق اليوم، ولكن اختاروا منه الوقف على الآي لا مطلق الوقف، ولا يسمح بالوقف على أي وقف فيه إلا كماله كالزيات مثلا الآن والسمن والديوان، والآخرون يلزمونه بالآية احتراسا من طالب الطلبة في المضاعف ويخشون من مسائل كثيرة. عندنا الجمع بالحرف والقصاص من أئمتنا الكبار كان يختار الجمع بينهما لكماله في التحرير. وألف عندنا رسائل ومعظمها لا يزال يعني مخطوطا أو ضائعا في هذا الفن المسمى فن الجمع. الجمع بالوقف هو أن تقرأ الآية إلى موضع الوقف، وبالنسبة إلى موضع الوقف ورأس آية، ثم تعصف مبتدئ بمن؟ بمن به الابتداء بمضمن الكتاب الذي تقرأه به. مثلا أقرأه بالسبع بمضمن الشاطبية، الشاطبية قدمت من القراء نافع وقدمت من رواته قالون، فنبدأ بقالون أول، هذا هو لماذا اشترطوا الآن بدأ بقالون. عندنا نحن مغاربة نبدأ بالدرر اللوامع وهي مقرأ نافع وقد قدموا ورشا على قالون، فنبدأ بوصف في أي شر مع صعوبة في الترتيب، إذا بدأ بوش يتصاحب الأمر. يبدأون مثلا بقالون الآن على الجمع، تقرأ له من أول آية الآية، ثم تنظر الأقرب في الخلف من القراء كلهم فتعطفه من محل الاختلاف، هذا ما لم يكن معه غيره يجاحبه، فإن تزاحم قدم صاحب المرتبة. مثلا نحن أدحك نفر رتبن قراءنا، أدحك نفر من نافع إلى آخر الكسائي، وهكا رمزهم على التسيب من نفع، وهكا رمزهم على ولائي من نفع كذا إلى كسائي، أبجتهج حوتك لم نصف دقرص التخدخ على هذا النشق. مرتبين أبجديتهم، مرتبين رواتهم، واضعين لكل واحد مقامه ورتبته، تعطف من محل القرب اختصارا، فإن تزاحم أصحاب الخلف قدمت صاحب الرتبة. ثم تكمل الاستيحاب وتنتقل إلى غيره إلى أن يتم. فإن لم يكن خلف مضيت وتنحى لما كان خلف. وقل أشياء تذكرها من الآيات ليكون فيها الخلف قصير حتى لا يقف كلنا عمار الشيخ في العقبة قريبة. والنجم إذا هوى مثلا والنجم إذا هوى قرأت وقالوا لن تنظر وانتهى القراءة عندك هل فيه خلف؟ والنجم ما فيه خلف، إذا ما فيها خلف، هوى فيه خلف في من يقرأه بالفتح وقد قرأته قالوا فدخل معه الفاتحون الذين يفتحون كلهم. تخلف المقللون الذين يميلون بين به والذين يميلون انبطاح كبرى وهم حمزة والكسائي. هذه يبقى معنا ورش وحمزة والكسائي فقط. أشقول من أين ترجعوا النجم إذا هوى في ضعف تقول إذا هوى لا لا شو قدمت ورش إنهم تزاحموا صاحب الرتبة اللي هو ورش مدني مقدم في الترتيب على حمزة والكسائي. ثم احتمل تنازل ما تنتقل من فتح إلى كبرى وبينهم صغرى تسمى هذا الجمع على وجه التناسب، لأن هذا الشيء عنده علوم الدين. خليكم الآن مع مرتبة فقط ندخلوش عليكم حتى لن ندخل أمور أخرى. ثم تتويع فتقول إذا هوى وتحذر أن تكسر كلا أو تمحض الكسر هوي إلى آخره كما يقرأ قراؤنا المشارق أحيانا في بعض ترميماتهم أو قراءات الجماهير يعني. فهو إلى أن يبدع فيبتدع حيث لا يكون الابتداء حسنا. باقي في قراءة قرنة لا تقول فين السبع كل انطوى تحت موافقه الذين قوموا بالفتح دخلوا تحت ويقول المندرج المندرج لا ينعرج معنى لا تعرج لا تعرج بالمندرج لا داخل لما تجي تحاول تقول. فخرج حصل أن السبع والعشر دخلت في ثلاث كيفيات. ما ضل صاحبكم وما غوى من أين سنبدأنا عندنا موضعين صاحبكم وغوى هذين الذين يوثقون في صاحبكم بالإسكان ويميلون تقليلا هو ورش صالح يسكن مع أنه سابق وحفص له وجه إضمان ضم الميم في صاحبكم فالقرأ وما غوى وترجع ما ضل صاحبكم وما غوى شو كل يقول لك هنا تقول لي نسيت الأقرب تقول لك صحيح هذا تنبيه في محله الرجعون كملوا حمزة والكسائي ونؤخر قالوا رغم رتبته المتقدمة ومكي رغم قدمته الثانية لأنه غير أقرب لم يكن قريبا. فنقرأ ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى انتهت القراءة. هذا جمع بالوقف جمع بالحرف عندنا هو أن لا تصير إلى الوقفة وإنما مع أول خلف يعترضك يسمى وقف الانتظار انتظر حتى تأخذ معك القراء ثم تنظر وهذا فيه إخلال أحيانا قد يعود الإخلال بحسن الابتداء قد تقع لا بد من الانتباه فهذا يجيء بالخلف من الابتداء ويستوفيه ثم يواصل ولا يراعي قضية هل حصل على هذا تركب أو لا. لذلك عابه بعض العلماء وقال أفضل من أن نجمع بين وقفين وجمع وإن شاء الله حين تكون الدورة محورها إن شاء الله الجموع جموع الكتاب أو كيف يجمع الكتاب أو كيف هي طريقة المغاربة ومشارقة في الجمع إن شاء الله نكون على السعداد لبسط الموضوع بأمثلته في حدود مستطاعنا والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. ننتقل إلى النماذج نسبق لنا في أفنان الفرع قلنا لكم أفنان فرع للأداء أفنان فرع للأداء تعلم حد وحكم وقسمة تفهم ثم مصنفة معها مراتب، مصنفات معها مراتب، نماذج أتتك بالمواهب، الأخير هو النماذج الذي اقترناه لكم في هذه الأبناء. النماذج السيوطي وقف على أكثر من 5 نماذج، والمختصر اقتصر على 2 منها، نموذج من الأداء العام ونموذج من الأداء الخاص، على اختصار فيه. بسم الله. النموذج الذي ينتمي إلى الأداء العام هو نموذج الوقف والابتداء، الذي ينتمي إلى الأداء الخاص مبحث الإمالة. ونقف قليلا ثم ننتقل شاء الله إلى محور ثالث نستطيعه. الوقف، مبحث الوقف في الأداء، ما هي المباحث المهمة؟ أولا ما أصله، من أصله في الباب، هكذا يبحثون عليه، يبحثون في أصله الذي أصل لقضية الوقف. وثانيا حده، بما حده أهل العلم، أقسامه باعتبار الموقوف الذي هو الكلام، وباعتبار الواقف الذي هو القارئ، له تقسيمات ترجع إلى شيئين أو إلى اعتبارين. المصنفات التي أفردته بالتأليف، ثم كيفيات الوقف، ما يوقف به، لأن عندنا الوقف والابتداء كمبحث في الأداء العام، بحث فيه في مبحثين بحثين، الوقف والابتداء أي أين تقف، هل تقف على تمام المعنى أم يكفي كماله، كمال المعنى، أم تقف على حسنه فقط، أم تقف على رأس الآية، وما يسمى إذا تجاوزت هذه الألواء، هل يجوز لك ولا يجوز، أين تقف، هذا مبحث ينتمي لائم الأداء العام. تتبع المواقف من فتحة الكتاب إلى سورة الناس، هذا مبحث آخر، علم مستقل، لما تشعب وكثرت مباحثه أفرج بالتأليف. وهذا فيه مثلا مثل المكتفى به في الوقف والابتداء، في تطبيق من بدء الكتاب إلى نهايته، يقول لك وقف هنا تام، هنا أتم، هذا أحسن، هنا لا تقف، إلى آخر القرآن. ومنه منار الاهتداء الشمولي تتبع منه، ومنه كتاب علل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، ومنه كتاب العماني، وليت على عماني يتبعونه الكتاب الأصلي وموجود نسخه، هو المرشد، مختصره الذي منتشر الآن وهو مختصر الأنصاري، زكاة الأنصاري، وكتاب مهم، كتاب العماني في الوقف، في الوقوف جائزة والكاملة والتامة، على كلنا على اصطلاح. والقطع والائتناف في الوقف والاستناف ابن النحاس، وغيره من الكتب المجلدة، هذه ضخمة، هذا علم مستقل نبحث فيه الآن، وإنما نبحث عن في مبحث الأداء العام الوقف والابتداء، أين تقف، الضوابط جملية لأقسام الوقف، وفيها كيف تقف، حين تقف، بما تقف، هل تقف بالإسكان الخالص أم بشيء معه هو أيضا جائز لكلهم أو بعضهم، أنا لكلهم، لأن مباحث الأداء عامة متفق عليها محل اتفاق، قلنا لكم بالأداء عام وخاص، وهذا مباحث عامة يبحث فيها عن شيء يخص رواية بعينها. نبدأ إن شاء الله، قلنا كل الذين بحثوا في الوقف يبدأون بحديث ابن عمر في المسألة، يقول سيدنا ابن عمر ما معناه قريبا من كلامه، عشنا دهرا وأحدنا يؤتى الإمام قبل القرآن، فنتعلم الصورة وما فيها من حلال وحرام، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم رأينا رجالا هنا أدرك في آخر حياته فسادا في الناس نبه عليه، وإن لم يكن عاما، الصحابة كانت لهم أعين في النقد في انتقاد ما خرج عن الأصل في البوادر، لكن يسحبون الناس الذين يحسبونه كأنه ظاهرة كانوا يشرعون. ثم رأينا ناسا أوتوا القرآن قبل الإيمان، يعني قبل أصله، لا قبل أعمال الإيمان والاشتغال بها، أنهم يهتمون بقضية الحفظ وقضية إحسان الأداء أكثر مما يهتمون بقضية الإيمان، فأنا لم يضع هذه الأشياء مرتبة. فترى واحدهم يقرأ من فاتحة المصحف إلى خاتمته ما يدري ما آمره ما آمره ولا ناهيه ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. أحفظك فقضية العناية بالوقف على المقروء من مجال الصحابة الأولى كان مستمرا ومعروفا، ومن حديث أم سلمة ومن أصول هذا الرحل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القرآن هكذا آية آية، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، وقرأت الفاتحة بكاملها في وقفتها السنية. هذه تدل على أن عناية بالوقف والتأني فيه والتلبث فيه من أجل التدبر وإحسان الأداء كانت سنة في مجالس الصحابة، كانت سنة في مجالس الإقراء. الوقف من أين جاء أو ما هو الحد الذي حدده به أهل العلم؟ قالوا الوقف يعني قطع الصوت على آخر الكلمة من المرسومة اصطلاحا، على آخر الكلمة اصطلاحا، اصطلاحا يعني اصطلاح الرسم مش اصطلاح الكلمة في اللغة. قطع الصوت على، كنا نقول عنه هذا من الخطأ الشائع في كتب أهل الأدب، قطع الصوت على آخر الكلمة الاصطلاحية بقصد الاستناف لا الانصراف زمنا يتنفس فيه لتجديد، يعني يتجدد فيه النفس ويستريح فيه القارئ. إذن هذا التعريف عندهم أبان عن أن هناك غرض في الوقف هو تجديد النفس لمتابعة القراءة، وأن هناك محل للوقف لا يجوز على غيره، وأن هناك كيفية فيه لا يجوز سواه. ولذلك قالوا إن المصطلحات التي تزاحمه أو تلتبس به السكت والقطع ينبغي أن تميز. يقول الذي سكت وهي قط وقف، قالوا لا، السكت معناه في الاصطلاح وللوقف معناه. نعم القطع كان يطلق عند الأوائل بما يوقف، كان يقطعه على قوله كذا، قول الله إذا أن يقف، وكثير ما تجدها عند في كتاب القطع والائتناف سواء لابن النحاس أو لأبي جعفر النحاس، تجده يقطع هنا ولا يجوز القطع هنا يعني الوقف. أما عند المتأخرين فالقطع يقال فيه فيما كان بنية الانصراف، يعني القطع أي الوقف في المقاصع إذانا بالانتهاء وإرادة الانصراف. إذا الفرق بين القطع والوقف في النية فقط، إذا نويت الانصراف كان وقفك نعم يقولون وفي والقطع والوقف كالقطع وفي الآية جاء. نعم القطع لا يكون على غير الآية فينبغي أن يكون، بينما الوقف يجوز على ما دونها. والوقف كالقطع وفي الآية جاء مقصور على الآية، إذن يضاف إلى نية الانصراف وكونه إنما يجيء في رؤوس الآية إذا أردت أن تنصرف، فالأفضل أن تقف على آية احترام للمصحف في المقاطع لا على الوقوف ولو كانت كاملة. هذا القطع تمام في آية المصحف، لأن ذاك الفصل توقيفي كأنه إجازة لك بأن تتحول هذه الأشياء كذا أخذها للعلم. أما السكت فيخالف الوقف في موارد كثيرة في حاله ومحله ومقداره وغرضه. الحال والمحل والمقدار وغرض فروق وقف جاري عن سكتنا. أربعة صور من الأخلاء. السكت هو قطع مثل الوقف، ولكن محله مختلف، قد يكون على آخر وقد يكون في الوسط بحسب الرواية، الرواية التي أوردت السكت. ولا يكون حاله كحال الوقف معه تنفس، لا يجوز تنفسه على السكت. ومقداره دون مقدار الوقف. ثم يجوز أن يكون كما قلنا في أثناء الكلمة إذا كان واردا، لأن الآن مع الرواية كسكت حمزة على الساكن قبل الهمس مفصولا أو متصلا كما في شيء وشيء ونحوه. إن الله على كل شيء قدير. سكت الآن ليس في الوسط. ثم ليس غرض الاستناف، وإنما سأغرض تمكن من إظهار الأمس، هذا تسكين لغرض أدائي لا غرض الواقف ليستريح ويجدد نفسه، تمكن من النطق بالأمس لخصوصيتها في مثل، ولمز في النطق به تكلف فسهاله طراط وحدف إلى آخر تصرف به الوالي التصرف. ومنها وأزروا سكتا، وأزروا السكت من على الساكين قبل أوتاد من الأشياء التي تراعى في التخفيف، فكأنك حين تقطع تستعين بهذا القطع على النطق بالهمس، لأنه تقول دائما القوي من الأحرف يجيب الضعيف، قوي من الأحرف فيؤدي إلى ما يسمى بلحن السراية، يسري يأكل شيء إن قال الحرف اللين ضعيف توصي هذا. ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. ومن قطعت مفصول هذا خلف له جانب المفصول يسكتي سكتي عليه، هذا السكتة هو إذن دائما قبل الهمس سواء في كلمة وسطى أو في كلمة منفصلة. إذن السكت هو بمعنى الوقف، إلا أن نختلف عنه في موارد أربعة ذكرنا لكم الغرض منه غير الاستراحة ولا جديد. إن هذه المصطلحات أمس
عن الوقت
عن ما فيش
يختلف عن المقدار.
المقدار مثلا لو وقفنا نحن مثلا في وقفات من أجل تردد النفس، الحمد لله رب العالمين، اجدتي نفسك حتى شحال سكتي، ممكن تزيد ممكن تنقص، ولكن على الأقل مقدار ما يتردد نفس واحد، يخرج نفس ويدخل نفس، جددت النفس، لأنما تقرأ بصوت النفس وعدم تجديده يقطعك عن الاستمرار، وهذا السر في اختيار الأوقات. لا يمكن أن يصل على طول بنفس واحد قراءته، ولا يجوز له أن يقطع متى ما انتهى نفسه، إذن لابد من اختيار موارد، مسألة ضرورية. هو أقل لابد في كل مرتبة، لا هم يقولون يخرجونه بحركته، لأن الحركة الواحدة هذه لا تفصل، فهم يعدونه بحركته، ولكن الحركتين هذا تقريب، ما هو تقريب، ولكن تقرأ لحمزة بالتحقيق فقد تجد السكت أطول، ولكن الخطر هو إياك أن تتنفس، إنه لا يجوز التنفس، وإلا تحول إلى وقف، فإن كان وسط الكلمة صار خطيئة، لأنه لا يجوز تقطيع الكلمات بجعل الكلمة كلمتين تستأنف بعضها وتقف على بعضها وهي موصولة. وهذا حسب هذا عندنا. إذن الوقف والقطع والسكت مصطلحات ترتبط بهذا المبحث من مباحث الأداء. أقسام هذا الوقف هل هي واحدة في المرتبة؟ قال العلم كثير لهم أنواع من الوقف، ولكن معظمهم على أن الأوقاف أو الوقوف أربعة، هناك من جعلها سبعة جعلها خمسة، نطيف عنده ستة أنواع من الوقف وقد نص عليها، لازمون ومطلقون وجائز ومجوز بوجه ومجوز لضرورة ألوان لذلك، ولكن لم يجري على السجاوندي العرب عموما في الأقطار الإسلامية في علل الوقوف له كتاب في الوقوف يرى على هذا النوع من الوالد. وهذه الاصطلاحات لا مشحة فيها، لا يمكن أن ينطق الإنسان بأنه إنه إذا فهمت المعاني ارتفع الحرج مشحة في الأرض. يبقى معنا الوقف التام والكافي والحسن، وضد هذه الثلاثة وهو القبيح. إذا الثلاثة تدخلوا في الجائز، يجوز أن تقف على تمام وعلى كفاية وعلى حسن، ولا يجوز أن تقف على غير ذلك، فإن وقفت كان وقفك قبيحا غير جائز. كنا نفرق لنا بين هذه الأقسام. قال التام من الوقف ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وضابطه لا يوجد على الموقوف عليه تعلق من جهتين، من جهة اللفظ كبقاء المعمول أو الصفة وقد سبق عاملها أو الموصوف، ولا من جهة المعنى كان يقول غير صاحب استقلال بإسناد تركيبي مفيد. أعطيكم مثال من الفاتحة حتى أعود بكم حين نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الوقف على الرحيم هنا تام، ليس عنده تعلق بجملة الحمد من جهة اللفظ باعتباره إما خبر، الحمد خبر أو صفة أو معطوف، جملة تامة مستقلة، تامة في الوقف تامة في الابتداء من بعدها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى هنا تام. إياك نعبد وإياك نستعين تام، شيء منقص حتى لا شيء يطلب، لا الجملة التي تطلب الأخرى لا من جهة اللفظ ولا من جهة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، في الأخير الدعاء إلى الضلال تام. الوقفات التامة في الفاتحة كمية أربعة، ويسميها البعض كوامل أي بلغت قمة التمام، ونصر إليها في قول الجعبري في الواضحة وشداتها 14، الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلوي وازداد. اكتبوا هذا البيت، كم في الفاتحة من شدة على مذهب الشوافعي؟ 14. اكتب وشداتها 14، الوقف كامل وشداتها 14، الوقف كامل ببدء الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لنا عندهم وما شوفها آية الدين ببدء الرحيم ببدء الرحيم الدين مالك يوم الدين تاني أحدد والتلو. شنو التلو؟ والآية الموالية إياك نعبد وإياك نستعين والتلو وازداد، اقرأ الدعاء إلى نهايته. إمام الجعبري رحمه الله، برهان إبراهيم بن عمر، برهان الدين الجعبري، له واضحة في جويد الفاتحة من أجود ما كشف في جويد الفاتحة. بعدما أتمها قال فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي، تبر تحسن في أدائك لفرض تلاوتي في الفاتحة، وأول نصفيها لتمجيد ربنا وتام دعاء العبد لله فاسندي. هذه طبعت في الأخير، طبعت بشرح لطيف لابن أم قاسم المرادي. نعم سيدي تابعش ولا مشيت إن شاء الله صباح لكم في هذا 22 بيتا أو قريب من هذا، ما هي طويلة إن شاء الله. نعم سيدي. إذن الوقوف التام تامة أو الكاملة هي على هذه الصورة، قلنا الوقوف الكافية دونها في التمام ولكنها كافية كسبها تكفي، تعلق ما بعدها بها أي بالموقوف من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. كيف من جهة المعنى؟ كان يكون المعنى وقفت على موصوف على معطوف بمعنى كاف في الباب وبعده صفة أخرى له تكمل، لكن لا علاقة. ندير مثال من الفاتحة، لو وقفت مثلا على إياك نعبد هذا غير تام أن نقوله، ولكنه كاف لأن هذا العطف جملة على الجملة لا يجعل التعلق من باب اللفظ، لأنه قد يكون اجتنافا. ولذلك قال بعض العلماء يجوز أن تقف من الحمد لله إلى إياك نعبد فأول نصفيها إلى قولك إياك نعبد، ثم تبدأ إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فتجعل توحيد الاستعانة مع توحيد الدعاء إنه منه. ولا قيل يقول لك هذا لا ليس بجائز وما قال به أحد، هذا كله وفي الكفاية مراتب. تجي مثلا الداني في المكتفى يقول هذا كافي وهذا أكفى منه، هذا الفاتح الإنسان يفهم بأن المسألة فيها اجتهاد للعلم، لقولهم إن علم الوقف هنا يحتاج من صاحبه إلى علوم ثلاثة: علم اللغة وعلم التفسير وعلم الفقه والأحكام وعلم القرامات، قلنا أربعة، زاد السيوطي رابعا أعتقد. معناه أنه محتاج إلى رصيد من العلم واسع حتى يكون لصاحبه إمكانية ليقول الندام، لأن عندنا كما سيجي من بعد أن أقسام الوقف باعتبار الموقف فيها اختياري وأنواع وفيها اضطراري. اضطراري هو كسمه إنما لما يعرض للحال القاري من عشر تنفسين أو من غيره أو من قطع الكلام بكلام غير يضطر إلى ذلك فيقطع يقف تسمى وقف لب، يمكن شيء لم يمكن أن يدفعه. لكن الوقف الاختياري وهو ما قصد بذاته فيه أشياء كثيرة تدل على أنه لا بد من علم في هذا الوقف. وقف الاختيار قد يقصد به الفهم كما هنا، وأقصد به تعريف بالرسم، وأقصد به رفع الوهم، وقد يقصد به الجمع والضم كما في أوقاف الانتظار في جمع القراءة. حالة جيدة حطوا أقسام أربعة أجعلها تحت قسم الاختياري، سنعود إليها إن شاء الله قليلا. كملوا الآن. الوقف الحسن هو الوقف على حسن المعنى، على ما يحسن الوقف عليه من حيث المعنى، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده لبقاء التعلق من جهتين لفظا ومعنى، لكن معنى فيه معنى. فانتقل الحمد لله وقف حسن معنى مستقل، ولكن تقف على الموصوف دون صفته لا يمكن أن تبدأ فتقول رب العالمين الرحمن الرحيم، إما أن ترجع لله رب العالمين على حد قول الجزري وغير ما تم قبيح وله يقف مزدغا ويبدأ قبله في الوصف، وإما لا تقف عليه منذ الأول لتلفي هذا اللون من الوان الوصف. الوقف على غير تمام من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ يكون هذا ما اختل التمام فيه من جهتين قبيح. توقف عندنا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، الحمديه اين الخبر؟ هذا لم يتم لا من جهه اللفظ المبتدا ينتظر خبرا المعنى من جهه اللفظ، ومن جهه المعنى لا ندري ماذا تريد من الحمد، ماذا تريد ان تقول عن الحمد، هو لله او لغيره ما تفهمت، او انه موصوف بشيء او عن حكمه او. ثم القبيح ايضا اختل فيه التمام وهو مراتب، قبيح ما لم يفيد بحال الحمد، او ان الله لعن لعن وتقف فعن من يسعد، ويكون اقبح بحسب ما يوهم من فساد المعنى، اذا لم يفيد كان قبيحا، فان افاد خلاف المراد صار أقبح. فإن كان خلاف المراد في المعتقد زاد قبحه. فبهت الذي كفر والله تعالى الله عن ذلك. بهت الكافر وبهت الإله معه غير مقصود هذا. قصده كفر، قصده كفر، ولكن عدم قصده جهالة بالغ، قبح بالغ. ولذلك من فقه القاري اختيار مقاصد قراءته في الابتداء وفي الانتهاء، لان عندنا احكام الابتداء كاحكام الوقف، في انتهاء ايضا تام وكاف وحسن وقبيح. الابتداءات مثلا تبدأ بشيء جملة مثلا لا تفيد شيء، تقول ملك السماوات والأرض، ملك ماذا قلت؟ ما قلت شيء، البدأت قبيح. تبدأ ولله ملك السماوات والأرض، بدأت من ابتداء لا يفيد. ومن طرائف المبتدأات في الصلاة عند الإخوان الذين يصلون بنا أحيانا وفي أقطار العالم الإسلامي سواء الرقد، أواخر سورة الأنبياء قل إن الذين سبقت كده. تقرأ معي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، بحسب الكلام عن إيه؟ عن الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مشكلة كيف الفقهين كنت من أين ينبغي نبدأ؟ من قبل؟ لا، قل قبل منها قليل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي النار حديث عن النار، وكل فيها خالدون، زين لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، أي الذكر مذكورة. يقول لك عود الضمير على مقدر، من مقدر ومذكور قبلها يبدأ التقدير. هذا من قوله تعالى توارت بالحجاب ردوها عليه، يقول لك مقدرة بدلالة السياق. السياق من فقه القارئ والمصلي هو الوظائفه قارئ، معنى قارئ مبلغ، أن يختار مقاطعه في الابتداء ومقاطعه في الانتهاء. أين ينهي؟ لا يقف إلا يبتدئ إلا بتام أو كاف أو حسن، ولا يقف إلا على مثله. هذا من الفقه. ثم عندنا كل ما يجوز الوقف زد عليه من هذه الثلاثة يجوز الابتداء عليه إلا بخصوص الحسن، فالابتداء بما بعده ليس حسنا إلا أن يصادف رأس آية فيجوز الجمهور. لأن عندنا نوع من الحسن ونقف على رؤوس مطلقة، وبالتالي جواز الابتداء ما بعدها مطلقة في العد الذي تختاره أنت الذي تقرأه به مدنيا أو كوفيا أو نحو، وإن كان التعلق من جهة اللفظ جاز عندهم. وإحنا عندنا أئمة، بعض الأئمة لا يجيزون حتى في إذا كان التعلق من جهة اللفظ، حتى وصادف رأس يجيزون الوقف أحيانا ولا يجيزون الابتداء. يقول لك اللهم الذي جعلهم يجيزون حتى الابتداء، قال لأن تعين الآية ابتداء وانتهاء مقصود، هو يسمى بعلم العدد وهذه الوسيلة إليه، وكانوا في صلواتهم يهيمون بعقد الآية. الشخص يقول وهاموا بعقد الآية في صلواتهم، يصلي ويعقد الآية. انظر إلى الصحابة عند كل الله تبارك وتعالى، قال من أراد أن يعني أن ينظر إلى سفه الجاهلية وضلالها فليقرأ بعد 130 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، يعني كانوا يعلمون من أين تبدأ ورقم الآيات. قد قال أريد أن أعرف كيف كانت الجاهلية أحد التابعين، فقال انظر الآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا، كانوا في يهيمون بعقد الآية في صلواتهم. أنا عشاق الليل وعشاق الكتاب، حال معنا منفرد. تقسيم الوقف باعتبار الكلام الموقوف عليه وباعتبار حال الواقف، من يكون اضطراريا قلنا سببه معروف، شيء يحتفظك ولا يمكنك إلا أن تقف، وهو لا يجوز إلا فيما يجوز في الوقف في الآخر وبالكيفية المطلوبة، ولا يجوز اضطرارا أن تقف على وسط، اللهم إلا أن يكون شيء لا تستطيع الله، لكن ليبلوكم فيما آتاكم شوف استطاعتك. أما الاختيار فهو المقصود بذاته، والمقصود بذاته بحسب القارئ، كي يكون قصده من الوقف ماذا؟ الفهم والتدبر والمعنى، فهو إذن هنا الاختياري يقف فيه على حسب المعاني. وقد قصد عبد الله بن مسعود الوقوف منازل القرآن، فليرتد أحدكم منازله، من يرتد ليختار أين ينزل. الآن إذا خرجت في سياحة وتريد ما عليك وتريد أن تنزل، قل لهم انظروا هل يصلح هذا المكان، هل هذا مناسب لجلستنا، هذا مناسب لقعدتنا، ارتد منازلك. الوقوف أي مواطن الوقوف منازل القرآن، فليرتد بالدال أحدكم منازله، ليعجلش وينزل نزل مناسب، وهو لا أعرف القرآن وأعرف فيه. هذا أحد الاختيارات. قد يكون غرض القارئ اختبار من يقرأ عليه، وهذا يكون غالبا في رسم الكلمات أو بيان ما تكتب به، وهذا العلم كان يؤخذ مع القراءة. وعندنا باب في القراءة اسمه باب الوقف على مرسوم الخط، فأواخر الكلم المرسومة على خلاف القياس أو رسما مصحفيا خاصا يقصد بالذات إيقاف المقرئ عليها، مثلا المفصول والموصول، مثلا الأربعة المقطوعة من اللام، اللام المقطوعة في المواطن أربعة، وقال الرسول ما، وقال الرسول ما لها زيد، الله أكبر، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، نجعل هذه المسبة نحن، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لو قال له قف على ما يجوز القطع عليه، قال طيب فما لهؤلاء القوم، قال له قف على ما يجوز، فوقف فما ثم زاد قال زيد قال فمال هؤلاء، قال صف ارجع، عرف من خلال وقفه انه يعلم ان الكلمه بالاجماع مرسومه على القطع في مثل هذا الموضع، وقالوا مال هذا الكتاب لا يغادر، ولا يجوز في الاختيار من غير اختبار أن تقف عليها، هذه خاصة بالاختبار، حتى يتعلم ثم يقول صحيح، فيأخذ الرسم مع القراءة لأنه من علومها. لو جئت في باب ما رسم بالتاء مما حق أن يرسم بالهاء، هاءتي التأنيث، قل زيد قف على قول الله أهم يقسمون رحمة ربك، قف على رحمة، فقال لمن يقرأ له حسب القراءة، ويقرأ لنافع أو لحفص، فيقف أهم يقسمون رحمة جيد، عرف أن التاء هنا تكتب مبسوطة وهي من المواطن التي تكتب فيها، ولو قرأ للمكي كان يرجع يقول لي هذا خصم المكي، متى ما رسمت التاء والمبسوطة وقف عليها بالهاء، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومكملا، يعني المكي والبصري والكسائي يقفون عليها بالهاء، فتقف أهم يقسمون رحمة، يطرد القاعدة الاحتفال هنا اختباري وإخباري، هو أن يريد أن يخبره هو بوقفه هو للقارئ يقف له هو، هذا إخباري منه، وهو الذي يسمونه وقف تعريفي. في بعض كتب الوقف يسمونه تعريفي، هو إخباري منه، اختباري إخباري منك، انتظاري، كل هذه بحسب مقصد القارئ أو المقرئ. انتظاري يريد أن يجمع بالحرف فيقف لضم بقية الأوجه في حينها، معناه ليس بتام ولا حسن ولا كذا. مثلا فيه هدى، فيه هدى، وقف بس يجيب ذاك الوجه، وخلنك أنا صادف أنه أن الوقف فيه معنى، أنه على الأقل كافي، ويمكن بقي التعلق من جهة اللفظ للمتقين، لكن الإخبار عن القرآن بأن فيه هدى فيه كفاية، معنى مستقل من جهة المعنى، ويمكن للمتقين فيه بيان ومعنى زائد أو تعلق من جهة اللفظ يسمع المعنى، أو تقول الذين يؤمنون يؤمنون، ما يسمى الجمع بالحرف يقف ليجمع، يقف ليستوي. تقول وبالآخرة، 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 لذلكم الوقف وبالآخر كسا. إذا كنت يجمع أشوق أشوق وبالآخر ماذا ما خبرنا عنه، فمن يجيز الوقف للانتظار، وقف انتظاري انتظاري. إذن أوقاف أقسام الوقف باعتبارين، باعتبار الموقوف الذي هو الكلام، وباعتبار الواقف اللي هو القارئ أو المقرئ. حطينا ماذا بقي لنا في باب الوقف؟ المسائل البسيطة الذين ألفوا فيه وقف حسن، هكذا ليس فيه من ذلك، ولكنه وقف حسن. والذين يلزمون الناس به يلزمونه بما لم يلزمهم بهم أهل العلم، فرعايته من أجل حفظ الفواصل ماشية، ولكن وقف عليه ووصل، وقف عليه للعد ووصل ليعلم أن لكل وقف غرض، غرض معين، حتى تحفظ الفواصل ما فيه. ويقول يسمي البعض وقف السنة، وهذا لا يعني أن غيره ليس سنة، كما يقول أهل المدينة قراءة، نقول نحن ماذا قراءة أهل، قراءة نفع سنة عندنا، وفي المدينة كان يقول قراءة نفع سنة عندنا، وهذا يعني أن غيره لم يكن سنة، لا، وقراءة غيرهم سنة عندهم، لأن كل انتهى إلى ما علم، اقرأوا كما علمتم كما انتهى لكم. ووقف النبي في القرآن أي للبيان، نقل هذا للبيان، فكونوا أنت تلزموا هذا جيد، ويلزمه من القراء الإمام البصير رحمه الله، وما عاب على حمزة أنه كان يصل، ونفع أنه كان يبحث عن الحسن في الوقف، وإنما وابن كثير كان على تمام التمام، لا يقبل إلا تمام التمام، ربما حفظت له وقفتان أو ثنتان مما يصادف الآية، إنه ليس من الذين يميلون رؤوس الآية، وليس له تعلق في قراءته برؤوس الآية، فشي مثل بصرة تجد أنه ومهما أتت فعلا وكيف أغرت فعلا وآخر وآي ما تقدم للبصري سواراه معتل، عنده علاقة في قراءته بالوقف، يميل أشياء إنما لا يميلها إلا في الوقف إلا في رؤوس الآية، فأنت إذا مسألة لها مباحثها ولا مسائلها شروطها. نعم سيسي، الذين صنفوا في الوقف وخصطوا في صدق، قلنا الإمام العماني، الإمام الداني في المقتفى وقت طبع، بحثوا عن هذه الكتب، الإمام منار الهدى، وهذا جيد، منار الهدى في الوقف والابتداء الأشموني اللغوي المعروف، وهذا القطع لم يجدد له الطبع، تعبي جعفر هو مهم في الباب، وأوسعها نعم إلى الوقوف لابن طيفور، هذا السجاوندي أوسع، ولكنه ليس مفيدا كالقطع ولا الاستلاف. قل المستقيم، قل لكل المستقيم عليهم هو عندنا مسألة ينبغي تعرفها، أن هذه التقنينات للوقف قد يتسامح فيها في مقام الجمع قليلا، في مقام الجمع قد يتسامح فيها، خصوصا إذا لم تؤدي إلى قبيح في معنى كانت فيها حسن، مثلا اهدنا الصراط المستقيم يجوز توقف، يجوز رغم أنه هذا ما رأس آية هيك ولا الصراط المستقيم بعيد، لا أنا وقف تام هذا يكتبك مش تام ولا كامل ها ولا حسن، أنا عندي كافي هذا، لأنه التعلق من جهة اللفظ ما كاينش، إلا أن يقال أن غيرنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بدل منه، إذا قلنا بأن البدل في حكم النحت وأنه كالصفة قد يكون في تعلق من جهة اللفظ ويكون الوقف عليه بحسن بحسب الاصطلاح، غير المغضوب بدل اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط صراط هذا بدل من الصراط الأولى، إذا جعلناه إذن من التوابع التي هي في مستوى واحد فتدخل كالنحت يكون عندها باقي الوصل من جهة تعلق من جهة اللفظ، ولكن هناك معنى ونفترض الهداية للصراط المستقيم بقي البدل الموضح كأن صفة موضحة فقط مخصصة، ولكن لو قلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تضح بقي غير هذا اللون من ألوان الاستثناء، هذا استثناء استدراكي في تقرير الهداية إلى الصراط المستقيم، معناها الصراط المستقيم الذي من طبيعته مخالفته لكذا وكذا، فظهر أن الابتداء جائز لأن يمكن أن يسميه هو كافي، ولذلك إذا وجدتم أحيانا أخت العماني مثلا وأخت الداني يلقي هذا يقول كافي وهذا يقول حسن، مسألة في تقدير المعاني ولهذا الشيء، فلا تجد أن مثل هذه المسائل الاجتهادية تشمل الناس في على شيء واحد، خذ الذي يتسع له وعاءك وحرر ما تستطيع بقدر الإمكان وانطلق، ما تشتغل نفسك بكل لماذا هؤلاء، فهذا لا يتعلم فقه ولا يتعلم شيء ولا ينحصر. ثم ننتقل إن شاء الله إلى الباب الآخر ونجز القول فيه، باب من يرجع إلى الأداء الخاص، هو عندكم في المختصر باب الإمالة النوع متعلق بالإمالة والفتح وما بينهما هو ما هو. هذا الباب لا يوجد مثلا في الأداء العام، في كتب الجويد لا تجد الإمالة لأن هذه أخذ بها بعض القراء ولم يخرج بها بعض، فلا تجد لا فتح ولا إمالة ولا ما بينهما، فإذن هو من مباحث علم الأداء الخاص أي جويد الروايات أو القراءات. الإمالة ماذا تعني؟ وهل هي لغة فصحى ونزل القرآن بها والدخول في الأحرف السبعة ومن صنف أفردها بالتصنيف، وماذا تعني مقابلتها بتحديد درجاتها على ما يتيسر؟ نقول نستعين بالله. الإمالة أفردت بالتصنيف لأهميتها ولدقتها في الأدب، من أفردها شيخ القرآن إمام الداني رحمه برسالة، وابن أبي مريم أفردها برسالة، لأن الدين له الموضح في الإمالة شلت في الإمالة ذات القرآن وما يرجع إليها، ابن القاصح له مبحث أنه كتاب في الإمالة شارح صاحب السراج شارح الحرز له رسالة في الإمالة، ابن الطحان الإشبيلي له أيضا رسالة في الإمالة، أئمة أفردوا هذا المبحث رغم أنه جزئي داخل مباحث الأداء الخاص، أفردوا باستيفاء القول فيه وتشعر. الإمالة عندهم تعني خلاف الفتح، هذه حالة على الفتح، الفتح يعني ليس هو حركة وإنما كيفية للفم، حال النطق بمحل الإمالة، فتح القارئ فمه بلفظ الحرف فتحا مستويا لا عوج فيه ولا أمت، والذي يسمى عنده الفتح، قالوا فتح موسى إذا نطق بالألف دون إضجاع ولا شبه شبهه الذي هو الصورة، ودون تفخيم شديد أعجمي موسى عند الفتح الشديد لحن أعجمي مطرح، اللي قالوا في الفتح مستوي شديد لحن ومتوسط هو مطلوب. فتح القارئ فما هو بلفظ الحرف الذي هو الألف، إن محل الإمالة والفتح الحرف ليس الحركة، حركة تابعة الصحيح. فمحل الإمالة الألف، الإمالة تطلق على الكبرى عند الإطلاق، يعني إطلاقة انصرفت إلى الكبرى، وتسمى إجزارا وبطحا وكسرا اصطلاحا، بطح كسر إمالة كبرى، أمالة كبرى، أمالة محضن هارد، أمالها أطاها محضن. وهذه الإمالة هي ينحى فيها بالألف نحو الياء حتى ما يبقى بينها وبين الكسر إلا يسيرا، كأنك تنحو بها نحو الكسر ثلثي بثلثي الألف، كأنك تقسم الألف إلى ثلاثة ثلثين جهة الكسر جهة الياء، وبالفتحة قبلها نحو الكسر بثلثين، فإذا ما حطها كسرا كان هذا خطأ، وقد يصبح قبيحا ولحنا مفسدا للمعنى وللصلاة بحسب المعنى. والإمالة إذن هي أن تنحو بالألف نحو الياء كثيرا، وبالفتحة قبلها نحو الكسر كثيرا، من غير تمحيض ولا كسر تام خالص. موسى سي لا لا يجوز، فهي درجة إذن من الإمالة، وبينها وبين الفتح درجة صغرى، هي بين أي بين الكبرى والفتح صغرى، والتي تسمى تقليلا، معنى تقليل أن تنحو بالألف نحو الكسر قليلا، نحو الياء قليلا، وبالفتح نحو الكسر قليلا، والقلة هنا في حدود الثلث، ويبقى ثلثا الألف وثلثا الفتح في الإمالة الصغرى. نحن نقول من أمالة إذا حدث فيه الميل، والميل الخروج عن حد الوسط يعني حد الاعتدال، والاعتدال في الألف هو الفتح. ودرجات الإمالة هي هذه، صغرى قليلا وتسمى التقليل، وتسمى الصغرى، وتسمى الترقيق أحيانا، يطلقون على هذه الصغرى ترقيق، ورقق الألف من أمالها قليلا. وكيفية إزادة هذه الدرجات هو أن تتلقى كما قلنا في إزادة الأداء دائما، خصوصا في الأداءات الدقيقة والتي قد يعني تدعوك إلى كثير من الاحتراس والتنبؤ، حتى لا يختلط مثلا رتبة الصغرى بالكبرى أو تكسر الكل جميعا. والضحى صغرى، والضحى ضحى حي كسر، حي كبرى ها صغرى. ولذلك حتى في الرسم في الضبط اللي هو كمال الرسم نغاير بين صغرى وكبرى بالنقط، فصغرى نقط أقل في دائريته في حجمه من الكبرى التي نضعها، لكن كبرى فإننا نوسع دائرتها حتى تكون بمقدار ضعف الصغرى. هذا دقة في الضبط، نص على هذا كثير من أئمة الضبط. ولا سيدنا إذن الإمالة هو إجزاء الألف إذا كانت كبرى ليصير شبيها بالياء وليس به وليس بياء، والفتحة قبلها لتصير شبيها بالكسر. وهذا اللون من ألوان الدرجات ليس مزجا، أننا لا نمزج مثلا الفتحة بالكسر، أقول بالدقيقة لا نركب الكسر مع الفتح فنقول لك مركبة، لا حركة شائعة، أن الكسر شائع في الفتح وليس مفرزا كما في الإشمام. ذوق أنا جيدا يسمى بالإشعار والتحسيس، ما أنا أردنا من هذا. الإمالة الكبرى، الإمالة الصغرى أسبابها، لماذا هذه الإمالة؟ قالوا الأصل فيها أنها لغة من لغة العرب، ويسر على كثيرين وتعسر على الذين ليس بلغتهم. فلغة الحجاز الفتح، الحجاز يطلق على الغور، معناه ما كان كمكة والمدينة منخفض، ويقابلها نجد، ونجد هو المكان المرتفع ما علا في الضواحي يبدأ النجد فيه. فتقول مثلا الغور منخفض من أرض الحجاز يسمى حجازا، وعالي منه يسمى نجدا إلى بادية العلق كله نجد، النجد هو المكان المرتفع. وقيس وتميم وأسد كل ما يميلون في لسانهم هذه اليمن لغة، لا يمكن لسان إلا أن يلين ويرقق ويخفض، وإذا طلبته بالفتح عشر عليه. وقال نزل بهذه اللغة، قال أهل العلم الإجماع على أن الإمالة كالفتح كلاهما من فصيح اللغة ومن الأحرف التي نزل بها الكتاب. وهذا في ذلك التيسير، من وجد نفسه في خفة إلى أن ينخفض، يخفض لسانه في يده فليأخذ به، لكن مجعل الكامل الذي يريد أن يجمع ولسانه يطوعه في الفتح وف، لكن لو وجد هذا فإنه يأخذ بها. أسبابها قبل علمي أسبابها خمسة عند الإحصاء، وترجع إلى سببين، الكسر والياء، كسرين وياء. أسباب الإمالة خمسة، كتبوا هذه الأسباب الخمسة، هي انقلاب ألف عن ياء، هي انقلاب ألف عن ياء، وشبه به وكسر جائي، بأتري الألف والرسم بيا لها في مصحف سوى مستثنيا، ثم الإمالة التي يمال لأجلها رأى لها مثال. خمسة، أولها انقلاب الألف عن الياء وشبه المنقلب، انقلاب عن الياء وشبه الانقلاب عن الياء، انقلاب ألف عن ياء وشبه به وكسر جائي بأثر الألف والرسم بيا لها في مصحف سوى مستثنيا. ثم الخامسة، الإمالة التي يمال لأجلها رأى لها مثال. هذه من خمسة، نعود لهم في التفصيل بهذا التفصيل. انقلاب الألف عن الياء، هذا سوى مسبب، كل ألف أصلها ياء منقلبة عن الياء، وذلك نحو مضى أو قضى. فلما قضيت، تعرف أصول بالنسبة بالإسناد إلى تاء المتكلم في الاسم في الفعل، وفي الاسم بالتثنية، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. قضى قضيت، إذا هذاك الألف يائي، تقول هنا هذه محل لماذا أميلت قضى؟ قال لأن الألف فيها دلالة على أصلها اليائي، تدل على أصلها اليائي. إذن هنا أصبحنا نقرأ للتعريف بالصرف وبأصول الكلم، ويصبح الأداء يرسخ أو يصل قوة بأصول اللغة. والبلازيدي وقضى في الصوت كدنا، ثم دنا فتدلى، هل تمال الألف؟ لا أبدا، ألف واوية وليست بيائية، لم تنقلب، ولذلك رسمت طويلة هكذا ولم ترسم على صورة الياء، وهذا من فقه جاء الكتبة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، خلا أما لا أحد أبدا، إن من خلوته، لا تقول خلوته لكم، قل علي رقيب، خلا خلوته أصلا واوي فلا يجوز لذلك رصيد. وكنتم على شفا حفرة، المشي ألف ووي في تجمع تمنيتي شفا شفا، هذه شفا هذه شفا، شفاوان ولا تقول شفايان، لا يجوز لغة لأن أصلها ووي. إن الصفا والمروة بالألف جمع صفاوان لم يمنع أحد، لا بد من أن تصلوا بطبيعة لغتكم من المدخل. قلاب ألف نانية وشبه بالمنقلب، الشبه بالمنقلب حتى ثالث زهيج يقول الأمثال فيها بحث صرفي دقيق، في أمثلة خمسة: فعل متلتة، وفعال متلت، وقل الألف الشبيهة بالياء ليس المقلبة عنها هي الألف التأنيث، وهذه في القرآن إنما تجيء في صيغة فعلى متلتة الفاء، فعلى فعلى فعلى. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إحدى فعلى ثم الذي لأنها شبيهة بالياءية كبرى. إصل النار الكبرى ثم نعم، لأن فعلة ألفها شبيهة بها جمع كبرائيات ولا تقل كبراوات، فرد التالي لا شبيه بها، لأن الألف التأنيث كهاء التأنيث لا وصول مسيح مروبا، وما زاد عن ثلاثة ملحقة بالأغلب فعلة. وفعالة كنصارى، وفعالة ذلك سكارى، فيها تلك الألف شبيهة بها وذلك فيها الإمالة. إذن سبب إمالتها شبهها بالمنقلب، أي لأن الألف ألف تأنيت. وقلوا ما الفرق بين ألف تأنيت وألف منقلبة؟ ألف منقلبة ألف أصل تكون في محل اللام في وزن في الوزن الصرفي، ما ألف خارج فوق لا زائدة، وكسر جاء بأثر الألف النار الدار الأبرار، تميل الألف وسطى وليست متطرفة لأنها مجاورة للكسر، والكسر هنا على آخر الكلم بشرط أن يكون خفضا أي إعرابا. النار أقف النار وصل النار لمن يميل أمالها للكسرة المجاورة، أنا ماشي لأن أصل الألف في النار ياء أو لأنها شبيهة بالياء أبدا، وإنما للكسرة المجاورة ويسمى بالتناسب، وجه التناسب. وكسر جاء بأثر الألف والرسم بياء لها في مصحف مع هذا المستثنيات، إذا رسم بياء وهو من ذوات الواو في المصحف كتبها رسمه بالياء وإن كان من أصل واوي، إذن هذا لفقهين عندهم في اللغة لا نعرفه، ما لأن أصلها مشترك كما في الضحى. شوف الضحى لو نظرت إلى الأصل المشهور وأنها من ضحوة، القياس هو أن تكتبها بالألف وعليه تصبح مثل شافة ومثل الصفة لا تمل، ولكن رسم أهل كتابة المصحف كلهم بالياء وجمعوها مع ذوات الياء، تحاول إذا سزا يسجو فكان حقا تكتبه، لكن رسموها بالياء وهي من ذوات الواو فأمالها الذين يميلون لأن صورتها يائية، فاعتمدوا فيها رسم المصحف. فهمت نعم النقطة هذه؟ سوى مستثنية من الأشياء التي هي مجهولة الأصل كلدى لدى الباب، اعتقد بعضهم لا يعرفوا لدى هذه الكلمة الألف هل هي واوية أم يائية، وللحروف لأنها لا يبحث فيها عن أصل كعلى وإلى وحتى، هذه حروف كلها بالألف بالياء مرسومة ولكن لم يملها أحد لأنه لا حظ للحروف في لا حظ للحروف في الإمالة، ولا تميل ما لم ينل تمكن. نعم سيدي نعم. في الرسم هذه تجيء هنا خبر ولا تريد خبر الآن؟ تريد خبر مستعجل، كان عندنا لدى الباب بالألف طويلة ولد الحناجر كاظمي مرسوم بليه وخلف بين رسمهما لسر معروف عند أهل العلم باللغة، وأن لدى في صورة يوسف لدى الباب عند فهي ظرف، ولد لدى الحناجر في الحناجر فهي حرف. فإذا كانت لدى ظرفا رسمت، وإن كانت حرفا رسمت على صورة على وحتى وإلى، فيقال في هذا اختلاف الرسم للفرق، اختلاف الرسم للفرق، وبه يعلم وجه دقة الهجاء الكتاب، هجاء الكتاب وفقه الكتبة الأوائل من الصحابة. فهمتم زي؟ تابع. ولذلك لا يمل الأهل لا لدى لنا حرف ولا لدى لنا ظرف للنادي بجلسه من جلسه الأصل. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، الإمالة للإمالة، وهي نوعان: إمالة كلمة لكلمة وإمالة حرف لحرف. حين أسألك لما أمال ورش أمال رأى وأمال الألفة ومعها الفتح الذي قبل، لما أملها في موضعها؟ وتقول لي أمالها رأى أمال ألفها لأن ألفها يائي، فهو ذاك السبب الأول، رأى رأيت، ولكن رأى. قال للإمالة المجاور، الإمالة للإمالة يسمونها إمالة التعادل أو التناسب، ويسميها صاحب الدر اللوامع الإتباع، إمالة الإتباع، أتباع بها إمالة وسط. وتقول لي يا سيدنا شعبة وسيدنا مصر لماذا أمال النون فينا إيه؟ أو الإمالة سعج حمزة تمال من موضعي عند بعض القرآن، وني إيه بجانبي كلهم كبرى، ني إيه ني إيه كل ذي لأن أنا أيت فألف ويائي والنون. قال الإمالة للإمالة، فهذا. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، أي الإمالة لأجل الإمالة، رأى لها مثال، مثال رأى ونأى ونحوها من مما يمال في الموضعين بسبب الإتباع أو التناسب أو إتباع أو التعادل. أسبابها خمسة ووجوهها، لماذا الإمالة؟ شيئاً المناسبة والإشعار، مناسبة عرفتها أصلكم عند وجوه، والإشعار إما بالأصل أو بالرسم. والإشعار بالأصل معروف، لذا عرفت أصل الألف بالإمالة، أصلها يائي. مع تعلم بأننا تعرفون أن أكف إن ترسم، ترسم بالألف طويلة، فهل هي واوية الأصل؟ فلما رسمت كخلا؟ لأنها قرأت في السبع وناء بجانبه. فلله عليكم يقال في الذين رسموا كانوا لا يعرفون الرسم لهم أخطاء، ولذلك يبدأ يقترح علينا من خلدون أن نشيل هذه الأشياء ونكتب كتابة واحدة ومن كتب ما هؤلاء الذين يسرقون الفراخ فراخ الغرب بدوا وحدهم تقول أنا الذين يزنون. وإذا بيبحث في مسألة صنائع العمران يقول هذه من صنائع وليست من الشرائع والمستوى انت وانا، وإذا فعلنا لا يدمون بي هذا التخلف في الكتابة، هذا تخلف ولا نبوغ؟ فأعجب للنبوغ حين يصير صورة من صور التدني، ولكن أنا أخشى حين يضيع العلم أن يصبح التصور على هذا أنه سائغا، وربما وجد من دفع عنه في أطروحات يدعو حالا يغير. مع أن لو كتبنا المصحف على ما يقترحون علينا من إملاء المعاصر ماذا سنفوت؟ طيب معنا ذي الشيء لنفهم ما بعد، نفوت علما قائما له فروع بأسراره بقواعده بأصول الثروة كبيرة إلى سطوطة. وهذا يريد الذين شالوا من تراثنا مهم، قل أن شوف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواسهما، نزع اللباس، لباسك خصوصا عنك واحدة. وثانيا يجعلوننا نقتحم العقبة بمخالفة الإجماع. جيب من زمان بعيد إلى الآن واكتب القرآن، نقول أنا بلد مصاحفكم بكذا. وثالثا وهو أخطرها، وهو تجويز شيخ الصحف أن يقرأ القرآن من المصحف، لأن العلة قال حتى يتيسر للجميع أن يقرأ. كيف؟ نحن لن نتفق على أن القرآن يقرأ من المصحف، إذا لابد من استمرار المشيخة، وهم يريدون استئصال إسناد الوصل القرائي. فهموا عني ولا أعلم أقول. وثالثها أن ما يقترحون من الإملاء القياسي لا يغطي مطلوب القراءة. كيف نكتب كاف هاي عين صاد؟ كيف نكتبها بالإملاء القياسي؟ كيف نشوه المصدر الكتابة؟ هل عندنا في مكتوبنا كتابة حروف مقطعة؟ كيف سنصير كتابنا؟ أضف إلى مسائل أخرى. وأنا نظمت وقلت هؤلاء الدعاء لمثل هذا دعوتهم ينبغي أن يطوح بها ثيابا هلة، أي بغاية هله لنسيجها في محب الرياح العاصفة، كما ينبغي أن تطرح، وخصوصا في مجالس العلم. مجالس العلم والدراسة محارب قدسية، بغي أن توقر فيه التوابت، لا لمجرد الطقوسية، ولكن لأننا نؤمن بأصالة سرها. في شد في ذنب حمار مقطوع، لا، ده شد في الذهب، ماسك بالذهب وليس بالخشب، معتصم بحبل الله. والله أضفى على كتابه من آياته، ولا يزال يفتح وفقا لوعده ما يثبت صدق أن هذا الكتاب آيته الباقية، أن هذا الكتاب آيته الباقية. وجوهها أسبابها، كلمة ذكرها المبسوط رحمه الله ذكرت فيها بشيء أقوله واختم به. قال روي في الأثر إن القرآن نزل بالتفخيم تقرأوه به، وكأن فيه إشارة إلى تضعيف قراءة الإمالة، وهذا لا يجوز بأثر ضعيف أن تلوح إلى تضعيف ثابت. إذن فما المراد بقراءة التفخيم إذا صحيت؟ إما أن يقال قرأوه بجلال ويجل كتاب كما قال صاحب الرسالة بن عبيد القدوان، ويجل كتاب الله أن يتلى إلا بسكينة ووقار، هذا من أدب التلاوة. أو يكون أن المراد دفع الترقيق النزهي، تكلف لحن الغناء أو لحن النزهة في مواضع فيها تفخيم الوسط، أو فيها أي فيما يخل منها خروج عن لحن العرب في أدائهم، يبدي الإمالة فإذا به يبدو وكأنه يستعير لحن النزهي من إحدى الأغاني أو ما يسمونه بالمنازل، وما يسمونه بالطبقات الصوتية، أو ما يسمونه بالاصطلاحات. لأننا عندنا القراءة بالألحان ينبغي أن يحذر فيها من جهتي باللحن أهل الغناء أي الفسق، تحديد نعمة بها. وهذا معناه ينزه كتاب الله أن يلبس بباطل كلحن الغناء. محمد بن القاسم وهو من فقهاء السبعة للمدينة الذين كانوا يجلون الإمام مالك، علمه من تهاء الإمام مالك، وحين يقول عمل للمدينة عند المحققين يعني جماعة هؤلاء السبعة، محمد بن القاسم دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قارئا يطرب بلحن غنائي، ايش اسمع ماذا اسمع؟ لم يستطع ان يزوره فخرج محوقلا يسمع الناس لا حول ولا قوة الا بالله، ولا تلبسوا الحق بالباطل. باطل يعني هذا اللحن باطل، فكيف يلبس بالحق؟ وتعلمون الله وصف كتابه العزة وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، فلا تدخلوا على الباطل ولو لحنا. عزة الكتاب حتى في الجانب الصوتي تدفع هذا اللون من الألوان الغنج أو الغنجوي أن يجعل مقياسا لقراءة الكتاب، بل أن يعد معيارا لجودة الأدب. الإمام الجعبري له كتاب، له نظم في الأداء أطول نظم وجوده، عقود الزمان، يعني قارب 1000 بيت يقول فيه: اقرأ بألحان الأهاريب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان، أي بميزان الأداء الشرعي. حتى إذا كان هناك ألحان تجوز بالمقاس الشرعي، فما وافقها قبل وما عارضها طرح. اقرأ بألحان الأهاريب طبعها مطبوعة وأجيزت الألحان بالميزان، الأنغام بالميزان. ثم إن خروج بهذا النحو إلباس إدخاله إلى حد العوج، ولم يجعل له عوجا قيما، استقامته حتى في اللفظ وجلاله. وهذا وأختم إن شاء الله هذين المثالين النموذجين في الأداء الخاص والعام المختصر إلى حين آخر، إذ لا بد من أن نخرج عنه قليلا لأنه ترك محورا يرجو لي من المحاور الأساسية والتي استأثرت باهتمامي أهل العلم بالقراءة وبالقرآن، وهو محور التدوين، كتابة المصحف رسمه، والذي بمقتضى تسمى كتابا مسطورا في رق منشور. لأنه الآن سندخل حسب المختصر إن شاء الله إلى علم التأويل، وبعده علم الإعجاز والتعجيل أو الإعجاز والتدليل، وهو دخول إلى علوم مقصدية، محور مقصدي. ونحن في العلوم الوسيلية لم نتم الإشارة، هذه كلها إشارات لا تعدو هذه الإشارات، هذه بحور لا تنتهي. يعجبني كلمة قال الإمام الغزالي رحمه الله وبصدد الحديث عن القرآن، قال: هناك علوم أشبه ما تكون بالصدف، وأخرى تمثل الجوهر الأشرف. فصدف الجوهر، الذين يصيدون الجواهر الجوهرة أو الدرة داخل الصدفة، الصدفة إذا قرنتها محار يطرح ويأخذ صور. رب قائل يقول إن في هذا إيحاء بتدني رتبة العلوم التي تشتغل على الصدف، قراءة تنزيله تدوينه، هذه علوم تشتغل على الصدف. قل له دوينك، لأن الصدف أولا هو الصائن للدرة، وإنما توجد ضمنه ولا تمر الزونة إلا من خلال الصدف. كفاك قيمة هذه الوسائل من لا نخصص، يعني أنا أقولها لأن بعض الإخوان بالمقابل أو في مثل هذه يتهمون الذي يرتب لهم السنن بأنه يقلل من شأن السنن، هذه سنة صغيرة بالنسبة لهذه السنة، فهل بدأت من حيث البدأ؟ تقول هذا مبتدع يخصصون السنن، سنة القبض كسنة القيام كسنة التوديع بالصلاة وخشوع الله، أبدا هذا سبيل الفقه. حفظ المراتب لترتيب الأحكام فقه في الدين، سنة في رتبة الجائز، وسنة في رتبة المستحب، وسنة في رتبة المؤكد، وسنة في رتبة الواجب، وسنة في رتبة العقيدة، كما كان يطلق ابتداء عن السنة التي دخلتها صار مبتدعا، كان يطلق على سنن الاعتقاد. ومن كتاب السنة الإمام أحمد اقرأه، تحدث فيه عن قضية الكلام وكون القرآن غير مخلوق وهو قديم، ولم يتحدث عن قضية لا بسط توب ولا جمع توب ولا استراحة ولا أي شيء من هذا. ترتيب السنن فقه، وعليه ترتب. لم تكن تحفظ المراتب فقال لك أحد: نسيت أن أقبض بالصلاة، أسجد السهوة، ماذا تصنع له؟ لا يجوز، ما بس أجد الحد الأقل بالسجود لها إلا اجتهاد إلا بتجتهد لها، كل هذا لا غير السنة، إنما يسجد للسنن المؤكدة عنده، وإنما أكدها ترك البعض لها فكان الإلحاح على أن تقوم. يقول لك سيدي أنا ما تركته، أنا فعله وتركته. نموذج يا خلاف، تركت السجود جلوس الاستراحة سنن، هل أسجد للترك كما أسجد للسنن إذا نسيتها؟ لا يوجد لها، إنه مختلف فيها. قل سيدي نسيت فنزلت على ركبتي، ولكن مذهبي أن أنزلها بيدي مقدمتين، هل أسجد لها؟ لا يوجد له. هذا عندما يكون فتنة هذه لا يحفظ المراتب فيصبح ينشئ فقها آخر خطيرا على الناس يرتب على هو العنوان خطير، لأن سيف السنة قاطع، إذا سهرت أطرت برأس خطير، سيفان خطيران ومستعمل سيف جهاد وسيف السنة، ما استطاع يسكت كل واحد بصراحة، أليس هذا من سنة جي؟ انتظر قليلا، هذه السنة لو خلفت كان صاحبه مبتدعا، جيب للدليل، صاحبه مبتدع. إذن مسائل غير هذا، وتقول لي تقرير السنة حين أقول له هذه السنة في رتبة كذا، قل لي سواك رتبة مستحبة مرغب فيها وفيها عشر حوالي عشر حديث صحيحة فيه، وما قال واحد منها بأن من تركها ابتدع أبدا. لا نعم، إذا تركها إعراضا عن السنة وكراهية له وقال إيش سواك وإيش، قد يؤتى من هذا اللون من ألوان الطعن، لا من ترك الترك. وفي رواية أخرى الفقهاء يعرفون أين ينزل الأحكام، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أراكته، قال إني أخاطب من لا تخاطب، فدل على أن في طرفه من السواك خصوصية، قال إني أخاطب من لا تخاطب يعني الملك. إذن كيف تنقل إلى وجه اللزوم وجعل تاركه مبتدئ وترتب عليه خطر خطر اللي هو تسيب حكم الهجر وترتب على فين؟ وين تصل؟ وين نصل؟ فتنة هذه سببها عدو الفقه في الدين ورب العالمين، وسهولة أن يصل الإنسان إلى ترتيب الفقه على مثل هذا الدرس الأعرج. ومثلها أيضا أن نهتف مذاهب أصحاب الرقاق حين يجي الواحد فيها يقول كل الذنوب كبائر، حين تقول هذه صغيرة وهذه دونها وهذه كذا على سبيل الفقه لترتب الأحكام عليها، لترتب الأحكام عليها، يقول لك إيش أتعرف مع من أخطأت إنه الله، وهذا مذهب صحيح صحيح من حيث وصول المقام إلى هذا النوع من الناس، ولكن ترتب عليه الأحكام فقه أعوذ بالله. ولكن عنده لو شعرت لقال لك أنت تقلل من شأن الخطايا، وصحيح رجل عندنا أنا فعل وحالي وانتهى به النظر في مثل هذا المذهب، لأن كتب كتاب يرد فيه على من يحلل مصافحة النساء قال بأنها كبيرة، اضطر ذهب مذهبه. لا قال له أنا أقول بك، قلت له إذا كانت كبيرة فما يكون تكون القبلة، وإذا كانت القبلة كبيرة أكبر منها فما يكون الوطؤ الزنا، كيف ترتبون شريعتك وعليه حد الزنا ينبغي ننظر فيه، هذا فيه تخفيف من الشريعة، الشريعة جاهلة يعني، إذا كانت المصافحة كبيرة تقتضي الحد فالوطؤ ينبغي أن يقتضي ماشي القتل فقط، جاهل ناس قلبوا الدنيا على السيوطي لأنه قال إذا شرب رابعة فاقتلوه ولو سند من حديث، النصوص هذه شدود في رواية الحديث شدود وفي رواية الفقه شدود، حد ما قتل هذا من رابعة من السلف هذا شواله ملفت كلها القضاء والأقصية، جئت المذهب الشوكاني في الأخير قلوا هذا يرجحه الدليل، وش مسألة يحكموا فيها بدليل وتترك كل الأجيال التي حكمت كأنهم لم يحكموا الشريعة من قبل، حتى صغور اسمحوا لي إذا غضب شوية، لأن المسألة منهجية والله العظيم، ويسوءني أن يستمر الناس ويسكت كل واحد يسرح، مسألة صيفين قد يكون خطيرة ويوضعان في غير محلهما ومن غير عارف بالأحكام يرتبها ترتيبا خطيرا. نعم سيدي تفضل سيدي. ولا أدري هذا الحديث صحته، ولكن الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين همس امرأة مصافحتي في المبايعة بيعة النساء، قال إنما مبايعتي لكن كلام، قولي لواحدة منكن كقولي لامرأة. وقبل صلى الله عليه وسلم يده وقال لا أصافح النساء. هل هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ عما الأصح أنها من قبيل الصغائر التي ينبغي أن لا يداوم على الإنسان، اضطر إليها استغفر وكفر بالطاعات، ولا نصل إلى حد اعتبارها كبيرة أو كبيرة. الكبائر مربوطة إما بحد وإما بوعيد شديد من النار، وإما ولا يمكن أن نوصل إلى المراتب. لابد من حفظ المراتب، فقه، نخشى أن يترتب الأحكام، ما تبقى القضية فيها تخويف ووعد وزجر وتقول الآن تتشرع. إحنا نبحث عن شيء من الفقه لنا هو الذي أوتينا من قبله. نعم الرأس يعني الأئمة، يعني الناس ولوا عليهم بجهلهم واحد منهم. أنا لما يقبض العلم ويبقى الكل على عموم الجهل، اختاروا أجهلهم، ولكن قد يكونوا أعلاهم بسبب ما، بسبب غير علمي، ككونه أبيض وسط سود، وكونه أنسب وسط من لا نسب لهم، وكونه أحسن جبة مما ليس له جب. قد يجدون اعتبار بخلاء، قد اتخذوا قمما في الجهل فصيروها مراجع في الدين. من هذا إدانا بأن الأمور في انتهاء الأمر ستكون إلى ما هو عليه من الفساد. نعم ممكن ما نختلف بأنها صغيرة، نتحدث عن الذين يجعلونها كبيرة. فهمت الموضوع؟ انتهى، ما بقى بينه وبينك خلاف. فهمت شيء؟ الغض وسيلة من وسائل الصون، صون الفرج، واللمس، ترك اللمس والمصافحة وسيلة، والمباعدة بين أنفس النساء والرجال، واللون من الوان الالتصاق، والخلطة الغير بريئة وفيها الوصل، كل هذه الأشياء هذه تحوطات حتى لا يقع الإنسان. واضح؟ خصوصا أن هذه المسائل الشرع حكيم يعرف أن لنا نزوعا إليها قوي، وأعد الغرائز في الإنسان غريزة الميل إلى الأنثى، غريزة الاشتهاء، وغريزة عدوانية الاعتداء، غريزة الاعتداء وغريزة الاشتهاء أقوى الغرائز وأعدائها في الإنسان. فالشرع حكيم، فتتره ربنا أعلم بنا. ولله عليك، هل قال الله قل لمن يغضوا أبصارهم ويغضوا من حتى تبقى النظرة التي لا يمكن أن لا تكون، ونظرة المعلم للذين بين يديه إذا كان معلما للبنات، كيف نقول في النظرة التي لا تكون مريبة ولا تكون قاصدة؟ لا بد من هذه الاعتبار. فدي من هنا تضع الأمور على حرف الاعتبار. نعم سادي، خرج الآن عن الدرس، بقي هنا بشيء اكتفي. يلا سيد أنسي يوم قد
الزواج الحديثة اللي علاها نبدع فيها، أنواع الزواج الحديثة مثل الزواج المسيار وما شابه،
في واحدة فتوى خارج الموضوع. لا، في علوم القرآن أساس. نعم، رد
منظوم الشعر في الرد عن دكتور القرآن بطريقة
إن شاء الله ما بعد وملي عليكم بعضها إن شاء الله حصة أخرى وذكرني. نعم، نعم أنا كنا نقول مقياس عندك واحد، كل ما يشغلك عن الذكر فاحترس منه. شوف تابع معي، فهمت؟ كل ما يشغلك عن الذكر احفظ أنت فاحترس منه، واحدة. ثانيا، حسن أداء القرآن ليس لذاته وإنما للدعوة إليه والتأثير به، لأن الدلالة إذا كانت راقية وجاء الصوت والحزن فإنه يزيد ويعمقها فتضاف للتأثير. لو قرأت عليه قصة إبراهيم مع أبيه، قرأتها في القرآن بصوت عادي، المركز في المعنى يتأثر، والذي سرد عن المعنى يتأثر أقل منه، ولكن لو تلوتها بصوت يلفت الناس كلهم لحس الناس بالمعاني اليسيرة وكأنها هي هي. يقول يا أبتي كيف تنطق بها بمدها وهمس تائها. إذن لا نسد الباب على القول بأن الألحان لا تجوز في القرآن مطلقا، ولكن الألحان المضبوطة بالأداء التي لا يعترض عليها تعترض عليها المقاييس الحياتية. قال الشاطبي رحمه الله، شوف انتبه معي، وهو أندلسي في الوقت الذي وصل الأدب في الأندلس إلى الاعتناء بهذا الموضوع الغنائي، يقول وهو بصدد الحديث عن المخارج والصفات: وهاك خذ في الطالب موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. أما زي الإيقاعية وصوتية، حتى صليل الزيف لما تعرف العملة عندهم كان يأخذ الصيرة في الحاذق العملة التي يشك فيها فيضرب بها على حجر معين ويصغي لإيقاعها وصوتها، ثم يطمئن بعد فيقول للذي يريد صرفها: خذها وارحل قبل أن تعتقل. أو يأخذها ويقول: مرحى يا أخي، خذ، عند صليل الزيف يصدق الابتلاء. الألحان التي لا زيف فيها والمناسبة لجلال القرآن وعزته مرحى بها بضوابة الميزان. وما لسنا فقراء في هذا الباب، تضيق لسنا فقراء وللحمد في هذا الباب، فأرصدها من المسائل كلها مضبوطة، وإذا كانت الأشياء فيها أخذ ورد أو الأشياء فإنه أن تنقح بساعة من الصدر وساعة من الفكر، ورحابة والغرض واحد والهدف بريء، ثم نصير إن شاء الله بعون الله وإرادته. إذا محورنا الآن الذي إن شاء الله سنقرره هو الحديث عن مرسوم المصحف. محور مرسوم المصحف، مرسوم المصحف سوف نتحدث بحول الله على مفهوم علم المرسوم، مرسوم الخط، مداني ما المرسوم، مصنفات التي وذكرت فيه، تعليلات الرسم، وجهات مقاصد وغير الإجمال، ثم موضوعات الرسم الستة أو السبعة، ثم وقف أنهم يدعون إلى تغيير رسم المصحف. هذه إن شاء الله نمر بها إن شاء الله في أسبوع ما كمحور أساسي إن شاء الله من المحاور. يبقى لنا محور المقاصد، نجمعه بيانا وهداية وتحديا، يكون المحور الخاتم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. وامتعنا اللهم بإسماعيل وأبصارنا وقوتنا بدنا ألقيتنا، واجعل الوارث منا واجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.